وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. ووصل بنا الحديث إلى الإيمان بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وتكلم الشيخ رحمه الله عن المرتبة الأولى من مرتبة الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة العلم. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء، اللي هي مرتبة الكتابة. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هم. إلى قوله تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين إثبات العلم والكتاب. أو يذكر كل على حدة وكتابه تعالى من علمه. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان ابن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، وقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نتكل على هذا الكتاب ونترك الأعمال، فمن كان مكتوب في أهل الجنة فسيصير إلى أهل الجنة دون عمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ممنوع الاتكال على الكتابة، اعملوا فكل ميسر، أي كل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. ورواه مسلم بأبسط منه، فقال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكث ثم جعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة، من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. انتبه لللفظة، فسيصير إلى عمل أهل السعادة. أسباب ومسببات. والله عز وجل لما كتب المقعد في الجنة أو نار أخفاه، ولا سبيل لأحد للوصول إليه إلا إذا علمه الله. يبقى بناء على ذلك كون أنك تحتج بهذا، هذا احتجاج في غاية السقوط. يقول من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال عمله فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. وقال رحمه الله أي مسلم: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء سراقة ابن مالك ابن جعشم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند أحمد والترمذي، حديث ابن عباس المشهور لو احفظ الله يحفظك، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني خلاص كل شيء كتب، وجف القلم أي فرغ من كتابته منذ زمن بعيد. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ماذا قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. وقال البخاري رحمه الله: باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولا يلد إلا فاجرا كفار. وقال منصور بن النعمان عن الإكرم عن ابن عباس: وحرم بالحبشية وجب. حدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. رواه مسلم بهذا اللفظ، وبلفظ قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس حدثنا الليث عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ورواه الترمذي بنحوه، وقال حسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثني أبو قبيل المعافري عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائله، ثم أجمل على آخره فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدا. ثم قال: للذي في يساري هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزيد فيه ولا ينقص منه أبدا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه. انتبه للسؤال، فلأي شيء نعمل؟ إن كان هذا أمر قد فرغ منه، أي مقاعد الناس في الجنة والنار، يعني احنا نعمل لنسعى إن شاء الله برحمة الله والجنة، ومن ترك وكفر فالنار. طيب الأمر ده مفروغ منه، فعلم العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم بعمل الجنة وإن عمل أي عمل. نسأل الله لنا ولكم ذلك. وإن صاحب النار ليختم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها، فقال فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال فريق في السعير. ورواه الترمذي من حول، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وغير ذلك من الأحاديث كثير. فصل: والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير. الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم، كما قال عز وجل، قال ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين، أي أعادوا الكلام مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. أرجو أن تتأمل في هذه اللفظة، كان الله ولم يكن شيء غيره، لا سماء ولا هواء ولا ماء ولا أي شيء، فهو سبحانه وتعالى الأول. وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن حصين. نعم واضحة. وكان عرشه على الماء، أي أن الماء خلق قبل العرش، فلما خلق الماء جعل العرش فوقه، لأن احنا المعتقد عندنا أن السماء السابعة فوقها ماء، وفوق هذا الماء العرش، والرب فوق العرش لا يحيط به شيء ولا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. يقول: فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. اكتب عندك. قال الحافظ: وتمنى عمران أن يكون ترك الناقة ولم يترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وتمنى عمران أن يكون ترك الناقة ولم يترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفوته شيء، مخافة أن يفوته شيء. وفي الحقيقة ما فاته شيء. كل ذا كلام الحافظ. وفي الحديث دلالة على حرص الصحابة على طلب العلم، وفي الحديث دلالة على حرص الصحابة على طلب العلم. نرجع للكتاب. وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن صلح، حدثنا ابن وهب، أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحولي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء. ولهما عن أبي هريرة حديث احتجاج آدم وموسى، وهذا اللفظ لمسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما. اكتب عندك: نؤمن بظاهر اللفظ ونكل الكيفية إلى الله. طبعا هذا الحديث يا أخوانا له قصة يحسن ذكرها، وهي ما حدث مع هارون الرشيد، وكان معه يعقوب أبو خازم الضرير، فقال له هارون الرشيد: حدثنا. فحدثه بهذا الحديث: احتج آدم وموسى. فقام رجل من المجلس، وذكر ابن كثير في البداية والنهاية كان ابن عم هارون الرشيد أو عمه، فلما سمع الحديث من يعقوب قال له: متى وأين التقيا؟ متى وأين التقيا؟ يعني احتج آدم وموسى، آدم أول البشر وموسى قريب عهد، فمتى وأين التقيا؟ فغضب هارون الرشيد وصاح وقال: يا غلام، النطع والسيف، زنديق يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هدأت ثائرة هارون حتى قالوا له: يا أمير المؤمنين، إنه منا، إنها بادرة، يعني سبق لسان. فقال: لن أتركه حتى أعلم من الذي ألقاها علي، لعل فيه في الخفاء من يلقي الشبهات على ألسنة طلبة العلم ونحن لا نشعر، فلا بد من البحث وتتبع من الذي ألقى الشبهة وأثاره. زنديق يعترض على حديث رسول الله، متى وأين التقي؟ جاء النص الشرعي بأنهم التقوا بالسمع والطاعة، كيف؟ لا نبحث عن الكيفية. ومن أجل هذا يعني ليس ثم داع أن تقرأ كلام أهل العلم في هذه المسألة، لأن كلها اجتهادات، التقط الأرواح، مش عارف في السماء كذا في السماء كذا، لا، أحيا الله آدم وموسى برضو كل ده نتكلمش عنه. ليه؟ لأن الله عز وجل أخفاه. نؤمن بظاهر النص، احتج آدم وموسى معناها التقي في زمان ومكان معين. احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحد آدم وموسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: ب40 عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. قال: أفتلومنني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحد آدم موسى. وله عندهم وغيرهم ألفاظ من طرق كثيرة. وقال أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث يا أخوانا بفضل الله عز وجل جمعنا كلام أهل العلم فيه في كتاب أسباب هلاك الأمم، عند ذكري من أسباب الهلاك التنازع في القدر، فأرجو أن ترجع إليه. بسطنا فيه القول وأتينا على قدر استطاعتنا بكلام أهل العلماء في هذا الحديث، لأن هذا الحديث من الأحاديث المشكلة التي تشكل عند البعض. وكتاب أسباب هلاك الأمم موجود، أي أخ لم يحصل على نسخة فليعلمنا حتى نأتيه بنسخته. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر الهدلي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني، إنك إن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال: رب ما وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن أول المخلوقات الماء، وبعد ذلك العرش، وبعد ذلك القلم. وأما حديث أول ما خلق الله القلم، معناه هنا الأولية ليست أولية مطلقة، بل أول ما خلقه الله قال له أكتب. معايا؟ يعني أول ما خلق قال له ربنا عز وجل أكتب. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى، أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء ابن أبي رباح، فقلت لهم: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر، أي يتكلمون في القدر ويقولون لا قدر والأمر أنف، أي أن الله عز وجل يعلم الوقائع بعد وقوعها، وهذا عياذا بالله كفر وزندقة. فقال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. فقرأت قوله تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعل هنا بمعنى إيه أبا عمر؟ جعل هنا بمعنى إيه؟
سيارة.
سنتم، جعل بمعنى سيارة وليس بمعنى خلق. لما؟ لأن لها مفعولين. طيب، قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلمه. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض، فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يد أبي لهب وتب. ده كلام من ده يا أخوانا، ده ها؟ كلام عطاء ومن التابعين. قارن بقى بين كلام عطاء وبين كلام عمرو بن عبيد. يقول عمرو بن عبيد: لو كانت تبت يد أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ ما كان لله على أحد من خلقه حجة. في كفر أشد من كده؟ هذا كلام عمرو بن عبيد. لو كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ ما كان لله على أحد من خلقه حجة. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني. فقال: يا بني اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. ركزوا في المعلومة دي كده قوي. قال: إنك لن تتقي الله، يعني لن تحقق طوى حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبدي. هذا حديث غريب، قضية القضاء والقدر. رجائي، طبعا احنا قرأنا شفاء العلي، وفعلا هو شفاء للعلي، وإن شاء الله بإذن الله ستنتظم الأمور بعد العيد إن شاء الله عز وجل، يعني بضبط المنهج وزيادة بعض المواد ومن جملتها بعض الكتب في القضاء والقدر حتى نستوعب هذه القضية. ولكن اعلم رحمك الله، كلما فهمت قضية القضاء والقدر كلما استراح قلبك واطمأننت وكنت في غاية الطمأنينة وغاية السعادة. متى تضطرب؟ إذا اختل الاعتقاد أو اختل الإيمان في القضاء والقدر. وقال البخاري رحمه الله: قال أصبع: أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصر على ذلك أو ضر، وغير ذلك من الأحاديث. يبقى النوع الأول يا أخوانا اللي هو التقدير الأزلي الذي كتب في اللوح المحفوظ. هذا النوع اكتب عندك، هذا النوع لا يتبدل ولا يتغير ولا يقبل المحو ولا الإزالة. ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. التقدير الثاني من تقادير الكتابة، لم يطلع عليهما. التقدير الثاني من تقدير الكتابة كتابة الميثاق يوم ألست بربكم، اللي احنا بنسميه التقدير انه الميثاق. يبقى التقدير الأزلي، التقدير الميثاقي، التقدير العمري، التقدير السنوي، التقدير اليومي، تنساش. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطل. وقال تبارك وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن محمد وأبو إسحاق الفزاري، حدثنا الأوزعي، حدثنا ربيع بن يزيد عن عبد الله ابن الديلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأ ضل، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. حسنه الترمذي. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم وسمعته أنا منه. قال: حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قال: النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الضر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن صوار، حدثنا الليث يعني ابن سعد عن معاوية بن راشد ابن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ثم خلق الخلق من ظهره، وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر، أي تعمل على ما قدره ربنا عز وجل عليك، تأخذ بالأسباب، خد بالك، وتعمل باختيارك لا إكراه عليك، وسيقع عملك الذي باختيارك وفق ما قدره الله. مظبوط يا أخواننا كده؟ ومن أجل هذا نقول: الله عز وجل يحاسب العباد، كما قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يبقى الكتاب الذي كتبته الملائكة هو الذي يختم عليك بعد موتك وتحاسب عليه، ولكن هذا الذي كتب عليك في الكتاب باختيارك وقع وفق ما قدره ربنا عز وجل وكتبه عليك قبل أن تخلق في اللوح المحفوظ. يبقى ما فيش أي إشكال خالص أبدا. ولكن الإشكال يأتي من أصحاب القلوب المريضة الذين يريدون أن يطعنوا في الشريعة ويتهربوا من الأحكام الشرعية. وفي الباب عن معاذ ونظر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرحمن هذا الجلوه جلو الصحيحين إلى الصحابي. وروى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله عن زيد بن أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن خطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني عن عمر أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهرهم فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. وقال الإمام أحمد رحمه، طبعا كما تعلمون إن النصوص الشرعية في السنة ثابتة في حدوث أخذ الميثاق، وأن الله عز وجل مسح بيمينه على ظهر أبينا آدم، ولكن الخلاف وقع بين أهل العلم هل آية الأعراف تدل على أخذ الميثاق أم لا تدل، هذا نزاع بين أهل العلم، والراجح أنها تدل، ولكن المسألة خلافية والأمر فيها واسع إن شاء الله. يقول وقال الإمام أحمد رحمه حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن أبي حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ضرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا. طبعا كلمهم قبلا نؤمن بالنص مع اعتقادنا أن الله عز وجل لا يراه أحد في الدنيا بعيني رأسه، معايا أخوانا؟ ده عقيدة تسحب مع أي نص، ويوده النص طبقا للمعتقد كما تؤول بعض النصوص طبقا لقواعد كلية للشريعة المطهرة. يقول ثم كلمهم قبل ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وروى ابنه عبد الله في زوائده على مسند أبي حدثنا محمد بن يعقوب الربالي حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال جمعهم فجعلهم أرواحا، ده كلام أبي بن كعب وهو من الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي، جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم آباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بذلك، اعلموا أنه لا إله غير ولا رب سواي فلا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم مرسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب غيرك، فأقروا بذلك الحديث. وقال الإمام الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرج. طيب يا إخواني السؤال التقليدي، هل يوجد أحد من بني آدم يتذكر هذا الميثاق يا مصطفى؟ أبدا، الواحد عمال يعصر في النغمة فيش خالص مش عارف يجيبه. طب وهذا الميثاق صدق أم غير صدق؟ يبقى ما الذي أخبرنا به؟ الوحي. يبقى الحدة قامت لم تقل علينا بالميثاق ولكن قامت علينا بما أبلغنا بالميثاق. اتفهمت؟ اتفهمت يا مشايخ ولا أقولها تاني؟ الحدة قامت علينا بمن ذكرنا بالميثاق وهو القرآن، لأنه لا أحد يتذكر قط هذا الميثاق. يقول وقال البخاري رحمه حدثنا محمد بن مشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أي ممن بلغته الرسالة ووصلت إليه وأقيمت عليه حجة وأزيلت عنه الشبه. لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي، أي بعد أن جاءتك الرسالة كويس وبينت لك ووضح لك سبيل الصواب وسبيل الخطأ، ومع ذلك كفرت باختيارك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد قدمنا منها جملة وفية في أول هذا الشرح عند الكلام على الميثاق، ولله الحمد والمن. التقدير الثالث، أرجو أن تحفظ التقديرات الخمس بالتفصيل. التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاء والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. طب هنا سؤال كده، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، مقصود من؟ آدم. يبقى العلماء بالأصول يقولوا هذا عام أريد به الخصوص، صح كده؟ عام، خلقناكم من تراب، وإحنا ما خلقناش من تراب، ده احنا من ذكر وأنثى، واخد بالك؟ ولكن المقصود به إيه؟ آدم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقول في الأرحام ما نشاء الأجل المسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إلى آخر الآية. وقال تعالى: والله خلقكم من تراب، ها مقصود مين؟ آدم. نعم. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال تعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وغيرها من الآيات. وروى البخاري ومسلم بإسناديهما إلى سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وبينا قبل ذلك إن الصحابي حينما يضيف في الحديث كلام له مغزى وله عمق وبعد نظر، فابن مسعود قال: وهو الصادق المصدوق، يعني إيه؟ إن قرأت الحديث وتحرك في النفس منه شيء فاعلم أن الذي حدث صادق في كلامه، مصدوق من قبل ربه عز وجل. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. السؤال هو فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، هنا أجبر أم باختياره؟ اوعى تنسى حتى لا يتلاعب بك متلاعب، باختياره. لما ما أدراك أن الله كتب عليك أنك من أهل النار؟ وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هنا برضو خلنا مسألة اللي بيك فيكم، المسلم صاحب النفس الطيبة والقلب السليم لا يحزن إن تاب الله على كل العاصي، ولا يحزن، لا يحزن إن تاب الله على كل مبتدع وأحسن له الخاتم، لا يحزنك أبدا. ليه؟ فضل الله واسع. وبناء على ذلك حينما نسمع إن فلان من المبتدع مات وعليه علامة من حسن الخاتمة، إيه اللي مزعله؟ ها؟ الله يبارك لك، ده مش كده، لعله تاب بينه وبين ربه. ممكن يكون هو مسرف على نفسه في المعاصي وشعر بدنو أجله أو فاق من غفوته وتاب توبة النصوح، تابها فين وهو في رابعة؟ ايه الإشكال يعني؟ ما هو البعض، أنا بقول كلام ده لأن البعض استدل بأن بعضهم أحسن له الخاتمة فقال لك يبقى على حق، كده أنت مش فاهم خالص. لا، الله عز وجل يمن على من يشاء بفضله، إحنا لا يحزننا ولا يؤثر فينا، ونتمنى من أعماق قلوبنا أن يتوب الله على كل العاصين، ونحن منهم، واخد بالك؟ فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. نعم. قاعد عليا كده؟ لا يا اخوانا، هذا كلام غير صحيح. يعني من استدل ان فلان على الحق لانه دفن بالبقيع، تم ابن سلول في البقيع، واخد بالك انت؟ لا، بعيد بعيد يا اخوانا. ان شاء الله طبعا احنا هنا في هذا المسجد قرأنا سويا أحكام الجنائز للعلامة الألباني، صح؟ وقرأنا ما سطره الألباني، يعني نضر الله وجهه ونور الله قبره، من علامات حسن الخاتمة بالأدلة، واخد بالك أنت إزاي؟ فديت ليست من علامات حسن الخاتمة، فانتبهوا لذلك. ماشي، تفضل يا أخي سلحة. أي نعم، لابد أن يبين، ولكن هب أنه تاب، انتبه، وفي نيته أن يبين، ولكن أدركته منيته، تاب بينه وبين ربه عز وجل. معايا أخي الفضل؟ الله يبارك فيكم، خذوا بالكم الأمور ديت، وأرجو أن لا تشكل عليكم دايما. ورحمة الله وسعة، ويعلم الله وأنتم معي، يسعدنا غاية السعادة أن يتوب الله على كل مبتدع وكل عاصي، ونتمنى من أعماق قلوبنا أن يكون الناس جميعهم على قلب رجل واحد كقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ما بأيدينا. تفضل يا أخي. والدعاء من القضاء، يعني لا يرد القضاء إلا الدعاء، والدعاء مما قدره ربنا عز وجل. بص يا أخي الفاضل، جرت سنة الله الكونية أسباب ومسببات، والسبب من القدر، يعني ربنا عز وجل قدر علي في الأزل قبل أن يخلقني أن أتزوج وأن أنجب. هل أنجب من غير زواج؟ لا، بل الذي قدر علي الزواج، الذي قدر علي الإنجاب، هو الذي قدر علي الزواج، وسعيت وجريت ورحت قدمت مهر والكلام ده كله، بدي أسباب. السبب من القدر، قلت بالك ما تفصلش من السبب والقدر أبدا، من فصل بين السبب والقدر أخطأ. ما هو السبب يؤدي إلى المسبب، يقول لك من القدر. مع أخي الفضل، يعني تزوجت وأتيت امرأتي بما أحل الله، ده سبب فأنجبت، ولكن أنا عندي عقيدة أن السبب لا يؤدي إلى المسبب إلا مشيئة الله، واخد بالك انت ازاي؟ عشان كده تلاقي الراجل مثلا تزوج ما بيخلفش، يا عم انت كنت مخلف، والله مش عارف ايه اللي حصل بقى. طيب اتجوز واحدة واتجوزته ما خلفوش خالص، اتطلق، هي اتجوزت خلفت 20 وهو اتجوز خلف 20، واخد بالك انت ازاي؟ لما في الاولى لم يأذن المولى وفي الثانية اذن المولى عز وجل. معايا مشايخ؟ ايوه شيخ علاء. نعم، أم مظبوط، أحسنت. معايا مشايخ، الله يبارك فيكم، أرجو المذاكرة والمدارسة حتى لا يشكل عليك شيء. طيب تفضل يا شيخ. يا أخي الله يبارك لك، يعني عاوزك تنتبه لكلامي والسياق الذي حوله. احنا بنقول من استدل بحسن الخاتمة لبعض المبتدع الذي مات عليه على انه كان على حق، استدلال غير صحيح. يعني واحد من المبتدع بيموت، واحد دخل عليه قال له قل لا اله الا، قال له لا اله الا الله محمد رسول الله، اموت واعيش عليها، وام ميت. حسن خاتمة مش حسن خاتمة؟ لا شك في ذلك. طب هل يستدل بذلك على أنه كان على الحق؟ أبدا، ولكن نقول تاب بينه وبين ربه عز وجل حتى تتفق الأدلة. معايا أخونا؟ طبعا طبعا يا اخي الفاضل، الله يبارك لكم. يعني يا ريت نحاول جاهدين يا ابو عمر وانت شيخ طارق، رساله رفع الملام يكون لها اثر في سلوكنا. أأمل ذلك، أأمل ذلك. ولهما من حديث حماد بن يزيد عن عبد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يغضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمي. وقال مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صبح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثهم أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمي، نعم، والسعيد من وعظ بغيره، اكتب جنبها، والتعيس من وعظ به غيره. أي والله السعيد من وعظ بغيره والتعيس من وعظ به غيره، فكن من الأول ولا تكن من الثاني. فأتى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن سعيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب ذكر أم أنت، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب ما رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة به في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي رواية لهم من طريق أخرى يقول: يا رب أذكر أم أنثى، فيجعله الله ذكرا أو أنثى، فيقول: يا رب أسوي أو غير سوي، فيجعله الله تعالى سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا رب ما رزقه، ما أجل، ما خلقه، ثم يجعله الله تعالى شقيا أو سعيدا. وفي رواية لأحمد فيقول: يا رب ماذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول تبارك وتعالى، فيكتبان، فيقول: ماذا، أذكر أم أنت؟ فيقول الله عز وجل، فيكتبان، فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فليزاد عليها على ما فيها ولينقص. وله عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث الله إليه ملكا: يا رب ما رزقه؟ فيقول له، فيقول: يا رب ما أجل؟ فيقول له، فيقول: يا رب أذكر أم أنت؟ فيعلمه، فيقول: يا رب شقي أم سعيد؟ تفرد به وإسناده حسن. وله عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله عز وجل كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره وشقيه وسعيد. والأحاديث ذلك اكتب عندك، وهذا التقدير معلق على أسباب، وهذا التقدير معلق على أسباب. أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.